بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وفي لفظ أكلت بالواو أكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. هذه قاعدة عظيمة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، أن من سأل الإمارة فهذا دليل على حرصه على الدنيا، لأن الإمارة فيها فتنة، فيها جاه ومال، فمن طلبها وحرص عليها هذا دليل على عدم إخلاصه في الغالب، وأنه يريد ما في الإمارة من الجاه والمال، ولذا يتخلى الله عنه، يوكل إلى نفسه، والغالب أنه سيضعف. وهذا هو حال كثير من الناس، يحرص على المناصب، يحرص على الإمارة. الإمارة يعني ليست بشرط تكون الإمارة العظمى، كل ما فيه نوع أمر نهي فإنه يدخل في الإمارة، تختلف مرة العامة مرة خاصة، فهي فيها جاه ومال. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، أو وإنها يوم القيامة ندامة. إنكم ستحرصون على الإمارة وإن يوم القيامة ندامة، فنعمة المرضعة وإيش وبئسة الفاطمة. هذا حال الإمارة، نعمة المرضعة. ما دام الإنسان في الإمارة فهو في عز، في جاه ومال، يأمر وينهى، لكن بئسة الفاطمة إذا انتهت الإمارة بعزل أو موت فهي بئسة الفاطمة، لأنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة في هذه الإمارة، والخطر على حسب سعة هذه الإمارة، كلما كانت أعظم كلما كان الحساب أشد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. أمير عامة، أمير الذي يكون على الناس كلهم أو على بلد كامل، هذا أمره أشد. فالواجب على المؤمن البعد عن المناصب، عن الوزارات، عن الإمارات، عن الرئاسات، يبتعد ما استطاع، لكن إذا عين وابتلي فإنه يصبر يستعين بالله إذا كان أهلا لذلك. وإذا كان يعلم النفس أنه ضعيف من جهة الدين يخشى الخيانة، أو ضعيفا من جهة الرأي والقدرة على القيام بهذا المنصب، فإنه يعتذر. ومن القضاء أيضا نوع من الإمارة، والسلف رحمه الله كانوا يهربون من القضاء ويصبرون على الأذى، إذا أوذوا في إلزامهم بالقضاء يصبرون، كما فعل سفيان الثوري وغيره من السلف، خوفا من عدم القيام بهذا المنصب، فإنه خطر عظيم. بعض الناس قد يدخل وهو يعني يتعول أنه سيحسن وينفع الناس ويدخل، لكنه ليس أهلا للإمارة، إما من جهة ضعف الأمانة أو من جهة ضعف القدرة على القيام بهذا العمل، ثم يبتلى ويتغير أحواله ويدخل في الخيانات واختلاس الأموال وتقديم المصالح، يقدم أقاربه ومعارفه على حساب الآخرين ويخون الأمانة ويضيع دينه، والعياذ بالله بسبب هذه الإمارة. نسأل الله العفو والعافية. هذه القاعدة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، يتخلى الله عنه ولا يعان، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. لكن لو قال قائل: كيف الجواب عن قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض؟ هذا طلب إمارة ولا لا؟ جعلني على خزائن الأرض، يعني مثل وزير المالية جعلني على خزائن الأرض في دولة كاملة، ما الجواب عنه؟ واستثناه العلماء، قال إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه قوي أمين ولا يعرف، لا يعرف المسؤول أو الإمام حتى يعينه، وإذا لم يعين فات خير كثير، فلا حرج أن يسأل الإمارة من هذا الباب أنه أهل ولا يعرف. هذا حال يوسف عليه السلام، أهل نبي كريم عنده القدرة وعنده الأمانة الكاملة والقدرة التامة ولا يعرف، أنه عبد كان عند الملك سجن بضع سنين وخرج من السجن ولا يعرفون عنه شيء، لأنه عبد في بيت العزيز ثم خرج من السجن ولا يعرفون عنه يعني إلا قليل، ولا يظنون أنه يصلح الوزارة. فلما طلب وعينه جعله على خزائن الأرض، حصل بذلك خير كثير ونفع للناس، تدبير الأموال، وانتفع به الناس كلهم أهل مصر وغير أهل مصر، فاضت الخزائن والأموال، وصار الناس يأتون من خارج مصر ليطلبون الميرة، وجاء إخوته من الشام لطلب الميرة، حصل خير كثير، كف مصر وغير مصر باجتهاده عليه السلام في الزراعة وجمع المحاصيل على وجه تحفظ فيه ولا يحصل فيها فساد ولا تضيع. ومعروف يوسف عليه السلام حالة خاصة، فمن كان حاله شبيها بحال يوسف عليه السلام، عنده من القوة والأمانة ما يعينه على الإمارة، وسألها سؤالا متجردا يريد نفع المسلمين، هذا يستثنى، لكنه حالات نادرة. هل يدخل في ذلك مثلا طلب الترقية؟ يعني إنسان مثلا موظف ويطلب الترقية، وقد يكون في الترقية رئيس قسم أو ما شابه ذلك، إذا علت مرتبته تكبر مسؤوليته، هذا معروف، فهل يدخل في هذا؟ هذا محل نظر. يعني هذه أنظمة وهذه حقوق مبذولة، يعني لكن قد تتأخر الترقية، وهذا من حق الموظف، هذه حقوق معروفة نصوص عليها نظاما، لها أنظمة معينة، لكن أحيانا إذا لم يطالب الموظف بحقه فإنه يفوت عليه ولا يلتفت إليه، يهمل وينسى ولا يأخذ حقه، لأنه إذا ترقى حصل له فوائد من جهة زيادة الراتب، من جهة العمل قد يكون يعني أيسر، تغير الأمور، فهذه أمور مستحقة، يعني ما طالب شيء ليس له، هذه أمور مستحقة، فلا تدخل والله أعلم في هذا الحديث. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة، الحريص والسائل لا يعان فلا يصلح. النبي عليه الصلاة والسلام يريد رجلا يعان، لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعين هؤلاء لأنهم سيضيعون العمل، يوكلون لأنفسهم فيضعف أداؤهم وتضيع الأمانة. وعنه رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: قلت، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يستثبت من أبي موسى هل هو جاء بهذين ويعلم أنهم سيسألون الإمارة، معناه أنه يعني أخطأ في هذا وتواطأ معهم، هل هو جاء بهم ويعلم أم لا؟ ما تقول يا أبا موسى؟ فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما. اعتذر أنه عرف أن هذا خطأ من الرجلين، أبو موسى رضي الله عنه أجل وأفضل من أن يرضى بهذا الخطأ، فاعتذر وحلف للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما علم، والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسنا ما على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. ما كان يظن أنهم يطلبون العمل، أحسن الظن بهم لكنه فوجئ أنهم طلبوا العمل. وذلك أبو موسى عليه السلام استعمله الصحابة الخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على أوطاس بعد حنين، واستعمله عمر رضي الله عنه أبو بكر وعمر على أميرا على أحد البلاد البصرة والكوفة، ولم يزل يعمل حتى توفي رضي الله عنه. معروف أبو موسى في صدقه وإخلاصه واجتهاده وسيرته رضي الله عنه، فهو ما شعر ولا تواطأ مع هذين الرجلين. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم صدقه وتعففه استعمله، فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما قدم عليه قال انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود، يعني ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله أو قضاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال اجلس نعم. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل، فقال أحدهما معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. هذا فيه دليل على قتل المرتد. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، ولكن الدين المراد به الإسلام وليس العموم. لو أن يهوديا تنصر ما يقتل، أو ما شابه انتقل من أي دين غير الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام فإنه لا يقتل، أن الكفر ملة واحدة. لكن من انتقل من الإسلام، من بدل دينه أي الإسلام دين الصحيح، لحديث عبد الله مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم ليشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، فارق جماعة المسلمين. أما اليهودي إذا تنصر فليس من جماعة المسلمين أصلا. وجاء بعض الروايات التارك للإسلام، صريح تارك للإسلام. وفيه أيضا مشروعية الاستتابة، يعني في بعض روايات الحديث وكان قد استتيب، في غير مسلم في زيادة وكان قد استتيب قبل ذلك، فالاستتابة أيضا مشروعة. لعل هذا الذي كفر لعله يكون متأولا أو جاهلا أو متعمدا عالما، لكنه يرجع إذا وعظ وخوف وبين له الحق وهدد بالقتل، لعله يرجع. استتاب رحمة به، لأنه لو قتل على ردته خلد في النار والعياذ بالله. هذا من باب الرحمة والشفقة، يدعى الإسلام المرة مرتين ثلاث، وليس هناك شيء معين. اختلف العلماء، بعضهم يقول استتاب مرة، بعضهم استتاب ثلاث مرات، بعضهم يقول ثلاثة أيام، بعضهم يقول أكثر. ليس فيه دليل يعني واضح أو صريح في هذه المسألة، فيرجع فيه لاجتهاد الحاكم. استتاب مرة مرتين وثلاث متفرقات، ويوعظ ويبين له الحق وأنه على الباطل إن رجع، وإلا أخبر بأنه سيقتل. فإن أظهر التوبة قبل منه، ولو كان كاذبا أن أمر السرائر إلى الله تبارك وتعالى، فيمكن يتحول إلى منافق وإثمه عليه، لأن المنافق لا يظهر الكفر، يخفيه، فإذا أخفاه لم يضر إلا نفسه، يطالب بجميع شرائع الإسلام، يصلي، يعطي الزكاة مع المسلمين، فإن أظهر الكفر أخذ، فإذا أبطن فلا يضر إلا نفسه. وإذا تكررت ردته فإن بعض العلماء يرى أنه لا تقبل توبته في دفع القتل، لكنها تقبل عند الله إذا كان صادقا. يعني مثلا من تاب ارتد ثم تاب فترك ثم رجع ثانية ثم أخذ ثم رجع ثم ارتد، هذه تلاعب، كلما أخذ تاب استغفر ما توب إليه رجعت، هذا لن يقتل أبدا، يتلاعب، كل ما ترك أعلن الكفر، إذا أخذ قال تبت. إذا تكررت الردة ثلاث مرات فإنه يقتل في الرابعة ولو تاب، وتوبته إن كان صادقا فيها نفعته عند الله، وإن كان كاذبا لم تنفع، لكنه ما يترك إذا تكررت ردته. والصحيح أيضا أنه يقتل سواء كان رجلا أو امرأة، المرأة اختلف فيها العلماء، منهم قال تقتل لعموم من بدل دينه فاقتلوه، ومنهم قال لا تقتل لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء، نساء الكفار في المعارك، لكن في فرق، نساء المشركين هؤلاء كفار أصليون ليسوا مرتدين، فتقرون على الجزية، والمرأة لا تقتل لأنها سبي مال، لكن المرتد له حكم خاص لأن حاله أسوأ من حال الكافر الأصلي، لأنه عرف الإسلام واستنار بنور الإيمان ثم رجع إلى الكفر، هذا ما له عذر، لأنه تبين الإسلام وذاق طعم الإيمان ثم ارتد فلا عذر له، هذا لا يتسامح معه، إما أن يرجع الإسلام وإما أن يقتل سواء كان رجل أو امرأة. جاء في بعض الحديث وقال الحافظ سند حسن أظنه عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل، قال لمعاذ رضي الله عنه بعثه اليمن، قال أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه إليه فإن رجع وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها إليه فإن رجعت وإلا فاضرب عنقها. أيضا في مشروعية أو في دليل على أن أمراء المناطق أو البلدان وإن لم يكن أمير عامة له أن يقيم الحدود من جلد، من قتل، من قطع، كما فعل معاذ رضي الله عنه لما أمر بقتل هذا المرتد، لأن له ولاية كاملة على هذا البلد، فيقيم الحدود إذا ثبتت فإنه يقيم الحدود كلها. وقول معاذ رضي الله عنه أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي أي من الأجر، هذا فيه جواز الإخبار بالعمل الصالح من أجل أن يقتدى به، من أجل التشجيع، من أجل أن يقتدى به، فهو على نيته ويكون ماجورا على هذه النية، لأنه أراد أن يشجع أخاه وأن يقتدي به، فلا حرج إذا كانت هذه النية، ويغلب على ظنه أن المخاطب سينتفع وتأثر واستفيد ويقتدي، فلا مانع أن يخبر إذا اطمأن لإخلاصه، يقول أنا أفعل كذا وأنا أفعل كذا وأنا أفعل كذا من أجل أن يشجعه على العمل الصالح أو يبين له الطريقة الصحيحة في العمل الصالح. هذا على فقه معاذ رضي الله عنه، ولا شك أنه من أفقه الصحابة كما في الحلال والحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. ومعاذ رضي الله عنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام، فهذا من فقه رضي الله عنه أنه يحتسب النومة كما يحتسب القوم، أرجو في نومتي أي من الأجر ما أرجو في قومتي، لأن القومة مبنية على النومة، من لم ينم أول الليل فإنه لن يتمكن من القيام آخر الليل. فإذا نام الإنسان أول الليل محتسبا بنية يتقوى بهذه النومة على قيام الليل فإنه ماجور على هذه النومة، لأنها سبب لحصول قيام الليل، هذا مربوط بهذا، فكلها عمل صالح، أنه لولا النومة لما استطاع أن يقوم من آخر الليل. باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحابي في دين الله صريح، يعني لما طلب أبو ذر رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمره لم يجمل، مع فضل أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر من السابقين الأولين للإسلام، أسلم في أول البعثة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وبقي 15 يوما في أستار الكعبة، ثم دخل لقي النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم. من قوة إيمانه أنه جهر بإسلامه أمام قريش في المسجد وضربوه حتى كاد يموت، ثم عاد من اليوم الثاني وأعلن إسلامه وضربوه حتى كاد يموت، استنقذه العباس أكثر من مرة. فهذا يدل على فضل أبي ذر، قوة إيمانه، أنه من السابقين من العباد الزهاد، ولكن هذا ما يكفي. أبو ذر لا شك في صلاحه في دينه وأمانته رضي الله عنه، لكن بقي الشرط الثاني القوة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذه قاعدة في كل الوظائف والأعمال، لا بد وجود الأمرين القوة والأمانة. وإذا كان هناك ضعف فإن الضعف في الأمانة أسهل من الضعف في القوة، يعني إنسان مثل أمانته وسط، يعني يؤدي ويخون بعض الشيء لكنه عنده قوة، هذا يقيم من العمل يعني النصف ثلاثة أرباع، لكن الضعيف الأمين يضيع العمل كله. لذلك عمر رضي الله عنه كان إذا لم يجد القوي الأمين يلاحظ القوة ويستعمل من كان قويا في عمله ولو كان في ضعف من جهة الأمانة، لأن ضعف القوة يضيع العمل بالكلية ولا تنفع الأمانة مع العجز عن القيام بالعمل، ما في فائدة. جب قاضي جاهل وصوام قوام لكنه ضعيف العقل ضعيف العلم وسلمه القضاء، ما الذي يحصل؟ يضيع الناس، ما عنده قدرة، وضعه في إمارة وهو من أتقى عباد الله، وضعه في إمارة يضيع العمل، ما عنده قدرة على القيام بالعمل. لكن جيب إنسان قوي عنده عقل وعلم قوة شخصية وإدارة للعمل إدارة جيدة، لكنه في الأمانة، ما نقول ليس عنده أمانة بالكلية، لا هذا لا يصح العمل، لكن أمانته فيها ضعف، يحصل منه بعض الخيانات لكن يقوم العمل بالجملة تمشي الأمور. فعمر رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وجلد الفاجر، هذه معضلة، الأمين ضعيف والفاجر جلد عنده قوة على العمل. عمر رضي الله عنه كان يحتار ويقول اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وجلد الفاجر، لكن إذا دار الأمر بين هذه الأمرين يقدم القوي ولو كان فيه شيء من الضعف في الأمانة. لئلا يضيع العمل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحابب ذر لأنه طلب العمل صراحة، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلح، قال إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذه القاعدة، الإمارة خزي وندامة يوم القيامة إلا من أدى حق الله فيها. تجد كثير من الناس صلى الله عليه وسلم لا يبالي بالأمانة ولا يخاف من المسؤولية، بل يسارع مسارعة شديدة ويعتبر غنيمة، يفرح كل الفرح إذا عين ورقي ويتهالك على المنصب، وربما يحابي المسؤولين الذين هم أكبر منه ويطيعون في معصية الله ويتذلل لهم من أجل أن يعينوه وينصبوه. هذا دليل على ضياع الدين والأمانة، نسأل الله العافية. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. هذا ما فيه حرج على الإنسان، هذا خلق الله، ليست هذه مذمة ونقص في الدين. الله عز وجل خلق الناس وفاوت بين ملكاتهم وقدراتهم، هذا عنده قوة في العقل، هذا ضعيف العقل، هذا عنده قوة في العمل وهذا ضعيف، هذا عنده حزم وهذا ضعيف، هذا عنده نشاط وهمة وهذا همته ضعيفة، وهكذا. فهذه أمور قسم الله تعالى بين العباد، فلا لوم ولا عار على الضعيف الذي يعني لا يستطيع القيام بالأعمال الكبار، لا حرج عليه، هذا خلق الله وليس مذموما على ذلك. يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هذه قاعدة، الإنسان إذا عرف من نفسه الضعف فلينجو النجا من الإمارة، لأنه سيسأل يوم القيامة عن كل صغيرة وكبيرة. عمر رضي الله عنه وهو من هو في دينه وقوته رضي الله عنه تمنى أن يخرج من الخلافة رأسا برأس، لا له ولا عليه، مع الأعمال العظام التي يعجز أن يعد ما فعل رضي الله عنه من الخير والفتوحات، فتح الله عليه على يديه فتوحا لا مثيل لها، ومع ذلك يخاف أن يحاسب على الإمارة. قل لو عثرت بغلة على شط الفرات لخشيت أن أسأل عنها. هذا يدل على قوة الأمانة والدين والخوف من الله تبارك وتعالى. كذلك فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان إذا تذكر يوم القيامة بكى بكاء شديدا، كان ينتفض كما ينتفض العصفور من شدة الخوف إذا تذكر يوم القيامة أن الله تعالى سيسائله عن كل صغيرة وكبيرة. وكذلك بعض الخلفاء الذين فيهم خير وصلاح كانوا أيضا إذا ذكروا بكوا وتعثروا. هذه يعني لا شك أمانة مسؤولية كبيرة. جاء في بعض الحديث وحديث لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتمنى أناس يوم القيامة لأن أن كانوا علقوا بالثريا بضفائرهم ولم يلوا من أمر الناس شيئا، شدة الأمر والمسؤولية والحساب. فالإمارة ليست مغنما. كان بعض الخلفاء يقول: أنا لست بأفضلكم ولكني أثقلكم حملا، لأن الأمير خادم للناس، هذا هو حاله. والله الله عز وجل المسؤولية على هؤلاء الناس من أجل أن يحسن إليهم وأن يرفق بهم وأن يخدمهم ويراعي مصالحهم، فهو في الحقيقة خادم كراعي الغنم. اللي يرعى الغنم ماذا يفعل؟ يخدم الغنم، يذهب إلى امرأة طيبة يبتعد بها عن السباع عما يضرها يختم الغنم. كذلك الأمير هو خادم للناس يحسن إليهم ويصلح أحوالهم ويختمهم. الأب في البيت هذه نوع عمارة، ما حاله مع الأسرة؟ خادم، يودي ويجيب ويشتري ويعطي ويصلح ويعالج المريض، هو المسؤول عن أولاده يختمهم الليل والنهار. هذا هو حقيقة، هذه حقيقة الإمارة. لكن الخائن لا ينظر إلى هذا الجانب، ينظر إلى ما يحصل له من الجاه والتعظيم، ما يحصل له من المال، لأنه جاء يريد حظ نفسه ولا يبالي بحظوظ الناس، فيظلم الناس يمنعهم حقوقهم ولا يبالي إلا بحظ نفسه. هذا جاء ينظر إلى الإمارة أنها غنيمة، يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء ويفعل ما يشاء، هذا سيدفع الثمن غاليا إذا لقي الله تبارك وتعالى. سيأتي الوعيد في من ولاه الله تبارك وتعالى أمانة ثم ضيع وخان، وعيد شديد، نسأل الله العافية. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال الشقاء عليهم أو المشقة عليهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا فضل الأمير العادل الراعي العادل، سواء كان إمارة كبيرة أو صغيرة، حتى الأب في البيت والأم في البيت هذا يدخل في هذا الحديث. الذين يعدلون في أهليهم، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، إذا عدل الأب مع زوجته مع أولاده دخل في هذا الحديث، وكذلك الأم إذا عدلت بين أولادها دخلت في هذا الحديث. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأجر على حسب كبر المسؤولية، يعظم الأجر حسب عظم المسؤولية، كذلك الإثم يعظم على عظم الإمارة وقدر الخيانة. هذا فيه فضل عظيم للمقسطين. من هو المقسط؟ هو العادل. إن المقسطين، والقاسط هو الجائر، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إن المقسطين عند الله يدل على الرفعة والفضل والخصوصية، عند الله على منابر من نور، يكونون على أماكن مرتفعة، المنبر مأخوذ من النبرة وهي الارتفاع، فهم يكونون على أماكن مرتفعة تتلألا نورا تشريفا وتكريما لهم أمام الخلائق. عن يمين الرحمن، يكونون عن يمين، عن يمين الله تبارك وتعالى. وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين أي في الخير والبركة، ولا شك الله تعالى له يدان كل واحدة غير الثانية، لكن كلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، بخلاف المخلوق فيده اليسرى ناقصة حسا وحكما، ناقصة حسا في الغالب أن يد اليسرى أضعف من اليمنى، وناقصة حكما وشرعا، فإن اليسرى للأذى للاستنجاء وإماطة الأذى، واليمين للأشياء المستحسنة. هذا بالنسبة للمخلوق، لكن بالنسبة للخالق جل وعلا فكلتا يديه يمين مباركة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ثم بين من هم أصحاب هذه المنابر؟ الذين يعدلون، هذه صفتهم، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، لفظ عام، ما ولوا سواء كان كثيرا أو قليلا.
حتى الولد يعني الولد في البيت عنده نوع ولاية، والولد راع في مال أبيه، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. يعني ولد يعطيه أبوه مال من أجل أن يصرف على البيت، يمكن أن يسرق من هذا المال تلاعب به، ويمكن أن يعدل ويضعه حيث أمره أبوه، هذا أيضا نوع ولاية. مثلا عامل في محل في بيع وشراء، هذا العامل عنده ولاية، يمكن أن يعدل ويؤدي الأمانة، يمكن أن يختلس من هذا المحل. فكل إنسان عنده نوع ولاية. رجل عنده زوجتان، إذا عدل دخل في الحديد، وإذا جار جاء وشقه مائل. فما من أحد صغير أو كبير إلا وعنده نوع ولاية. فإذا عدل دخل في هذا الحديث وهذا الفضل بالجملة. وعن ابن شماسة قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ تعني الأمير. قال ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكروا أنه قتل محمد ابن بكر ابن أبي بكر رضي الله عنه وأخا عائشة، ويعني الله أعلم السبب. ذكروا أنه قتل محمد، لكن عائشة رضي الله عنها لم يمنعها فعله هذا من قول كلمة الحق، لأن هذا الرجل أثنى عليه في عدله. قالت إني يقول سمعت أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا، يعني ذكر المكان لتأكيد ضبط الراوي، وإلا فلا يتعلق به حكم سواء سمعته هنا أو هناك، لكن هذا يدل على أنها متيقنة متأكدة من هذا القول، لأنها تذكر حتى المكان الذي سمعته منه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذه القاعدة، الجزاء ليس العمل. ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام الرحمون يرحمهم الرحمن، ويقول عليه الصلاة والسلام اسمح يسمح لك. قال من فرج كربة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على ميسر يسر الله عليه. هذه قاعدة، الجزاء من جنس العمل. من أحسن عباد الله أحسن الله إليه، من رحمهم رحمه الله، ومن فرج كربهم فرج الله كربه يوم القيامة، وهكذا. من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا إذا أردت أن يحبك الله وأن يرحمك وأن يحسن إليك فأحسن إلى عباده، لأن المسلمين عبيد الله. وإذا كان الله سبحانه وتعالى رحم البغي بغايا بني إسرائيل التي سقت كلبا اشتد بالعطش، فكيف بمن أحسن إلى عباد الله المؤمنين؟ الواجب على المؤمن أن يكون رحيما شفيقا يحسن إلى عباد الله، وأولى الناس في إحسانه والداه، ثم زوجته وأولاده، ثم إخوانه وخواته، ثم الأقرب فالأقرب. فمن أحسن للبعيد وسائل القريب فهذا دليل على عدم صدقي وإخلاصي، أنه أحسن إلى هذا البعيد يرجو نفعا أو سمعة أو ما شابه ذلك. يحسن إلى صديق أنه يرجو هذا الصديق له مصالح مع هذا الصديق فيحسن، لكن يسيء أبيه أنه لا يرجو من أبيه شيئا، أو يسيء أمه أو يسيء زوجته، هذا لعدم صدقه وإخلاصه. لو كان صادقا لبدأ بالقريب، فإذا بدأت أهمل القريب وبر البعيد هذا دليل على عدم إخلاصه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. ثم فصل قال: فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. مسؤول عنهم يعني هل يصلون أم لا، هل عندهم مكرات فواحش أم لا، هل يمنعهم من الحرام أم لا. فإذا أهملهم لا صلاة ولا دين، ويقارفون الفواحش وهو يعلم ويسكت، فإنه سيسأل عن ذلك يوم القيامة. تجد يعني للأسف كثير من الناس في خير وصلاح ولا تفوت الصلاة، قد يأتي قبل الأذان لكن أولاده في البيت نائمون. سبحان الله، طيب وين الأولاد؟ والله عجزت عنهم. هذه كلمة نسمعها من كثير من الناس: والله عجزت عنهم. كيف عجزت عنهم؟ يعني الله عز وجل ما يأمرك بأمر تعجز عنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. هل يعجز إنسان عن ابن سبع؟ ما يعجز عنه، لو بدأ وهو ابن سبع ما يعجز عنه، صغير ما له يعني قوة الامتناع يأتي به. فإذا بدأ من سبع وبلغ، متى يتمرد الولد؟ يعني بعد 15، بعد البلوغ. إذا بلغ 15 والسادسة والسابعة عشرة، إذا له كم سنة يصلي؟ 8-9-10 سنين وهو يصلي في اليوم 5 مرات، خلاص تعود. سهل لو فعل الشيء سنة واحدة تعود عليه، كيف إذا فعله 10 سنين وهو يصلي في المسجد يخرج أبوه معه في اليوم 5 مرات؟ لا يمكن يتمرد. لكن الأب أخطأ، ترك الولد. إذا قيل ليش ما تجيب ولد؟ قال صغير توهم، صغار توهم، 7-8-9-10 يراهم أطفال صغار، إذا بلغ عجز عنه. هذا شك أنه غير معذور، أنه مفرط وسيسأل عنهم أمام الله تبارك وتعالى. قال: والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده، أي في بيت الزوجة وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى الولد جاء في بعض الروايات راع في مال أبيه، فإذا ما بقي أحد، الأب، الأم، الأولاد، العبد، وش بقي؟ ما بقي شيء. كل إنسان عنده نوع ولاية سيسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كالحديث السابق: الرجل راع في ماله في مال أبيه. هذه الرواية: الرجل راع في مال أبيه، يعني الرجل الولد راع في مال أبيه، يعني قد يوصي الأب الولد يعطيه مالا ويقول افعل كذا وافعل كذا، قد يؤدي وقد يختلس ولا يؤدي، أو يقول اشتريت هذا بكذا وهو كاذب ويأخذ بعض المال، هذا لا شك أنه يأثم. لكن لو أن الأب يعني معلوم من حاله أنه يعطيه أكثر مما من ثمن السلعة ويتغاضى عن الباقي، فلا حرج أن يأخذ الولد. فعله بعض الآباء ما يهم، يقول خذ، يعطيه 100 ريال اشتر كذا وكذا وكذا، قد تكون هذه السلع 70-80، يعني فيه زيادة على السعر، والأب يعلم كأنه جعل مكافأة الولد على يعني خدمته لأبيه. هذا ما في شيء، أنه دل العرف على أن الأب لا يدقق، والولد اشترى نفس السلع، ما يعني اختلس، جاء بما أمره به أبوه وترك الباقي معه. هذا ما في شيء. وعن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه أنه دخل عليه عبيد الله ابن زياد في مرض الذي مات فيه عن الحسن قال عاد عبيد الله ابن زياد، هذا الأمير الجائر الظالم المعروف، قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني رضي الله عنه في مرضه، في مرض الذي مات فيه، فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. قالوا كأنه خاف منه، يعني هذا من الأمراء الظلمة، فكان معقل يعني خشي منه أن يؤذيه بشيء، فلم يحدثه إلا لما مرض. لما مرض شعر بدنو الأجل لا يعني ما يضره مهما حصل، وأراد أن يبرر ذمته في آخر عمره. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. هذا من أعظم ما يكون من الوعيد، حرم الله عليه الجنة إذا غش. ما هو الغش؟ هو عدم الأمر بالواجب وترك النهي عن المحرم. قال ابن عثيمين رحمه الله من أدخل الدش في بيته فقد غش رعيته. صح ولا لا؟ صحيح، يعني فيه خلعات وفيه فساد وفيه أغاني وفيه رقص وفيه صور نساء شبه عاريات، فهو مدمر، وفيه برامج أيضا تدمر العقيدة، فهو مدمر للعقيدة مدمر للأخلاق، وهو غزو فكري من معاول الهدم التي يستعمل الكفار ضد المسلمين. فمن أقره في بيته فقد خان الأمانة وغش رعيته والعياذ بالله. الذي لا يقيم أولاده لصلاة الفجر هذا غاش لرعيته، أنه الله استرعاه على هذه الرعية وتركهم يأتي المسجد وأولاده نائمون إلى أن تطلع الشمس، هذا غش رعيته. من أقرهم على فعل المعاصي أو لم يأمرهم بفعل الواجبات فقد غش وخان، والعياذ بالله معرض لهذا الوعيد. إلا حرم الله عليه الجنة، لكن ليس المعنى أنه على التأبيد، هذا من جملة المعاصي. حرم الله عليه الجنة في أول الأمر، لأنه مستحق لدخول النار إلى أن يشاء الله، ثم بعد ذلك إذا طهر أذن الله له بدخول الجنة ما دام أنه مات على التوحيد. وعن أبي المليح أن عبيد الله ابن زياد دخل على معقل بن يسار رضي الله عنه في موته فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح. هذا يبين معنى الغش في الحديث السابق، ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، ولهذا بالله وعيد شديد نسأل الله العافية. فلا تبرأ الذمة إلا بالاجتهاد، يجهد أبد من التعب والصبر على الأمر والنهي. لذلك يقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما قال واصبر، واصطبر عليها، هذا فيه يعني مبالغة في الصبر، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. واصطبر عليها، صبر شديد كل يوم 5 مرات، صبر عظيم. لكن كثير من الناس يأمر يعني يوم يومين أسبوع شهر ثم يبدأ يتقاعس ويبدأ يأمرهم بدل 5 ب3 فروض 4، يترك بعض الفروض ثم شيئا فشيئا حتى يتركهم بالكلية نسأل الله العافية. وعن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني، يعني عائذ بن عمرو رضي الله عنه، قال لعبد عبيد الله بن زياد أي بني، هذا فيه يعني بيان أنه يدلي عليه من أجل أن يقبل ما يقول، أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، يعني الذي يحطم الرعية بالظلم والعسف ومنع الحقوق، إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. نصيحة، هذا حال الصحابة والسلف رضي الله عنهم، ينصحون الأمراء ولو كانوا من أمراء الجور والظلم، يؤدون الواجب وينصحون ويبررون ذمتهم، قبل إن قبل فله وللناس، وإن أساء فعليه. هذا لا شك أنه تحذير بليغ، فإياك أن تكون منهم. فقال له اجلس، هذا يدل على سوء أدبه وقلة دينه، فإنه لم يقدر هذا الصحابي الذي نصحه خوفا عليه شفقة، قال اجلس، نهره اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى سوء الأدب مع هذا الصحابي الذي نصح له، ولا يريد مالا ولا يريد جزاء، إنما أراد أن يبرر ذمته وينصح له. يعني كان الواجب عليه أن يشكره وأن يفرح بهذه النصيحة لو كان يعني يريد الأجر والدار الآخرة، لكنه آثر الدنيا والعياذ بالله، وتهجم على هذا الصحابي رضي الله عنه وسبه. فإنما أنت من نخالتي، إيش معنى النخالة؟ هي بقية الشوائب التي تبقى بعد النخل، إذا نخل الإنسان الدقيق مثلا فتبقى الشوائب، يعني يقول أنت من الشوائب، يعني لست من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الكبار والسابقين والمشهورين. لكن شوف كيف رد عليه، قال وهل كانت لهم نخالة، استفهام إنكاري في تعجب أيضا، هل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. يعني إيش؟ يعني أنت النخالة. هل فيهم نخالة؟ صح، الصحابة ما فيهم نخالة، الصحابة خير القرون، وكل صحابي مهما كان أفضل من كل تابعي، تفضيل القرن الأول على الثاني تفضيل أفراد، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، تفضيل أفراد، أي صحابي مهما كان أفضل من أي تابعي مهما كان تفضيل، هذا خاص بالصحابة فقط، تفضيل أفراد، فليس فيه نخالة. الله سبحانه وتعالى رضي عنهم ورضوا عنه ومدحهم وأثنى عليهم بلا استثناء. فهذا يقول نووي هذا من فصيح الكلام وجزله، يدل على فضل الصحابة وفصاحتهم وقوتهم في الحق رضي الله عنهم وارضاهم. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.